النوع الثاني اللازم عن الأصل. اعلم أن الناشئ عن الأصل لا بد وأن يدل على حكم، ذلك الحكم إما أن يكون مماثلا للأصل، وإما أن يكون مناقضا لحكم الأصل، وإما أن يكون ليس بمماثل ولا مناقض. فإن كان مماثلا لحكم الأصل فلا بد من المغايرة بين الحكمين في المحل لاستحالة اجتماع المثلين، وإذا تغاير المحلان فذلك هو قياس الطرد. وإن كان مناقضا لحكم الأصل فلا بد من المغايرة بينهما في المحل لاستحالة اجتماع النقيضين، وذلك هو قياس العكس. وإن كان ليس بمماثل ولا مناقض فذلك هو الاستدلال. فانحصر الكلام في اللازم عن أصل في ثلاثة أقسام: قياس طرد، وقياس عكس، وقياس استدلال. فلنعقد في كل قسم بابا. الباب الأول في قياس الطرد، والكلام فيه منحصر في شرح حده وبيان أركانه وبيان أقسامه وفي الاعتراضات الواردة عليه، فهذه مقدمة وفصلان وخاتمة. المقدمة: اعلم أن القياس عبارة عن إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم، والصورة المعلومة الحكم تسمى أصلا، والصورة المجهولة الحكم تسمى فرعا. كما إذا قسنا النبيذ الذي هو مجهول الحكم ومحل النزاع على الخمر الذي هو معلوم الحكم ومحل الاتفاق، فالخمر هو الأصل، والنبيذ هو الفرع، والجامع الإسكار، والحكم المطلوب إثباته في الفرع التحريم. الفصل الأول في أركان القياس، وهي أربعة: الأصل، والعلة، والفروع، والحكم. أولا الأصل، وشروطه خمسة. الشرط الأول أن يكون الحكم فيه ثابتا، فإنه إن لم يكن ثابتا لم يتوجه القياس عليه، لأن المقصود ثبوت الحكم في الفرع، وثبوت الحكم في الفرع فرع عن ثبوته في الأصل. وكذلك في المناظرة إذا قاس المستدل على أصل لا يقول به فإنه لا تقوم به الحجة على خصمه، وإن كان خصمه يقول به في الأصل، لأن المستدل معترف بفساد قياسه. ومثاله احتجاج الشافعية على الحنفية في أن نية التطوع في الحج تجزئ عن نية الفريضة فيه، خلافا للحنفية بقياسهم ذلك على الصوم، فإن مذهب الحنفية فيه أن نية التطوع فيه تجزئ عن نية الفريضة خلافا للشافعية، فقد قاست الشافعية على أصل لا تقول به. الشرط الثاني أن يكون الأصل مستمرا في الحكم، أي غير منسوخ، لأنه إذا نسخ حكم الأصل وكان الوصف الجامع حاصلا فيه لزم أن لا يكون ذلك الوصف علة لتخلف الحكم عنه، وإذا لم يكن علة لم يصح الجمع به، لأن ما ليس بعلة لا يقتضي حكم العلة. فإن قلت قد يجمع بين الأصل والفرع بغير العلة، قلنا لا بد من كون ذلك الجامع متضمنا للعلة. أما إن لم يكن الوصف الجامع علة ولا متضمنا للعلة لم يصح الجمع فيه. واعلم أنه قد ينسخ حكم من أحكام الأصول فيتوهم سريان النسخ إلى الحكم الذي يطلب مثله في الفرع. ومثاله قول أصحاب أبي حنيفة في أن التبييت غير واجب في صوم رمضان، صوم متعين فلا يجب التبييت، قياسا على صوم عاشوراء فإنه لا يجب فيه التبييت للحديث الوارد. فيقول أصحابنا قد نسخ حكم الأصل، ومن شروط الأصل المقيس عليه أن لا يكون منسوخا. والجواب عند الحنفية أن قالوا إنا لم نقس الفرع على الأصل في الحكم المنسوخ بل في حكم آخر، ولا يلزم من نسخ حكم الوجوب عدم التبييت المقيس على الأصل فيه. ومما ينظر فيه مسألة ظهار الأمة، فقد يقال بأن الظهار كان طلاقا مخصوصا بملك النكاح، فلو لم ينسخ لم ينعقد في الأمة الظهار، لأن الطلاق لا ينعقد في الأمة، لكنه لما نسخ منه حكم الطلاق وصرف إلى مجرد تحريم الاستمتاع، والاستمتاع مشترك فيه بين الزوجة والأمة، فقد يقال كان للظهار حكم مخصوص وهو الطلاق، ومحل مخصوص وهي الزوجة، وقد نسخ حكمه فلا يلزم منه نسخ محله. ألا ترى أن الإيلاء كان طلاقا ثم نسخ وبقي محله وهو الزوجة غير منسوخ؟ الشرط الثالث: أن لا يكون الأصل مخصوصا بالحكم، فإنه إذا كان مخصوصا تعذر إلحاق غيره به في الحكم وإلا يبطل الخصوص. وهذا الشرط يتفصل إلى ثلاثة أقسام: قسم نص الشارع على الخصوص فيه أو ثبت الإجماع على ذلك، وقسم لم ينص الشارع على الخصوص فيه إلا أنه لا يعقل معناه فتعذر إلحاق غيره به لأجل الجهل بالمعنى الذي لأجله شرع الحكم في الأصل، وقسم عقل معناه إلا أنه فقد ما شاركه في ذلك المعنى. فأما القسم الأول فمثاله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة خزيمة وحده، فإنه إن كان مخصوصا بذلك ومشتهرا به من بين الصحابة رضوان الله عليهم، ولأنه لو ألحق به غيره لجرى القياس في كل شاهد وبطل اعتبار العدد في الشهود. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في العناق: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. وكاختصاص سالم بالرضاع وهو كبير حتى صار يدخل على عائشة رضي الله عنها من غير حجاب. وفي معنى هذا ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام ولا يلحق به غيره فيها. وقد اختلف في فروع بناء على أنه صلى الله عليه وسلم مختص بتلك الأحكام أم لا، فمن ذلك الخلاف في جواز العقد في النكاح بلفظ الهبة، فالشافعية تمنع منه وترى أنه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. والحنفية يردون ذلك إلى سقوط المهر، لأنه به يظهر الشرف ورفع الحرج، بخلاف الاختصاص بلفظ يوجد ما يقوم مقامه من الألفاظ. والشافعية ترى اختصاصه صلى الله عليه وسلم باللفظ تابعا لاختصاصه بمعناه، ولأجل ذلك اختلف فيه عندنا في المذهب على قولين، ومن ذلك جواز جعل عتق الأمة صداقها، فإن ذلك عندنا من خواصه صلى الله عليه وسلم فلا يلحق به غيره، وأمثال هذا القسم كثير. أما إذا وقع النزاع بين الخصمين في كون الأصل مخصوصا بالنص، فإن الظاهر حمله على عدم الخصوص حتى يثبت الخصوص بنص أو إجماع، ومن ذلك اختلاف العلماء في الإحرام هل ينقطع بالموت أو لا، وينبني عليه جواز تطيب المحرم إذا مات، واختلافهم في الشهيد هل يغسل ويصلى عليه أو لا. وقد ورد في الخبر أن أعرابيا وقصت به ناقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد: زملوهم بكلومهم ودمائهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة وجراعهم تثغب دما من لون لون دم والريح ريح مسك. زملوهم بكلومهم ودمائهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة وجراحهم تثغب دما اللون لون دم والريح ريح مسك. فالحنفية ترى أن ذلك مخصوص بالأعرابي وبشهداء قتلى أحد فلا يلحق بهم غيرهم، والشافعية ترى أن ذلك غير مخصوص بهم فيلحقون بهم غيرهم. وأما أصحابنا المالكية ففصلوا ورأوا أن حديث الأعرابي مخصوص فلا يلحق به غيره، وحديث الشهداء عام. القسم الثاني وهو ما لا يعقل معناه، فمثاله معظم التقديرات فإنها غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها. فإن قيل قد قستم تقدير أقل الصداق على تقدير أقل نصاب السرقة، وقستم تحديد اليد بالكوع في التيمم على تحديدها في القطع بالسرقة على مشهور المذهب، وذلك تقدير ثبت بالقياس، قلنا ليس ذلك قياسا وإنما هو استشهاد على أقل ما هو معتبر، وتقريره أن الشرع أوجب المال في النكاح فقال تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، وذلك إظهار لخطر النكاح. والخطر لا يحصل بأقل ما يسمى مالا، فإن الفلس والحبة يصدق على كل واحد منهما مال، ولا بد من اعتبار مال له خطر وبال، وذلك مختلف شرعا وعرفا، فوجب الرجوع فيهما إلى الشرع إذ هو الموجب لأصل المال في النكاح تشريعا له. فوجب اعتبار أقل الأموال التي جعل الشرع لها خطرا ولا أقل من نصاب السرقة، فإن اليد ذات خطر، فلما قطعت في ربع دينار دل ذلك على أن ربع دينار له خطر، ولما لم نجد أقل منه يشهد الشرع بخطره علمنا أن أقل الأموال التي لها خطر في الشرع ربع دينار، فلذلك حددنا به المهر. وأما تحديد اليد بالكوع فإنه ليس بقياس أيضا، بل أخذ بتلك الطريقة نفسها، فإن اليد مطلقة تقبل التحديد بحدود كثيرة، فكان أصل تحديدات اليد إنما هو بالكوع، فلذلك تحدد به اليد في الأجزاء عندنا على المشهور، وحكمنا عليه بالإعادة في الوقت طلبا للكمال. وأما القسم الثالث وهو ما عقل معناه إلا أنه لا يظهر له في الشرع وما يشاركه في ذلك المعنى، فإما أن يكون ذلك المعنى بسيطا، وإما أن يكون جملة معان لا يوجد جميعها في فرع واحد. أما الأول فكالسفر، فإنه مشتمل على نوع من المشقة معقول يناسب القصر ولا يشاركه غيره من الصنائع في ذلك النوع من المشقة المناسبة للقصر، فلا يلحقه غيره فيه. وأما القصر فإن مشقة المرض لا تناسبه، بل تناسب التخفيف على المريض بمشروعية الجلوس والإيماء في الصلاة. ومن أمثال هذا القسم الشفعة، في العقار، فإنها معقولة المعنى، وهو لحوق نوع من الضرر للشريك في العقار لا يشترك فيه مع العقال غيره. ومن أمثال ابتداء المدعين في القسامة بالأيمان تحصينا للدماء الغلبة الخفية والغيلة في القتل بحيث يعسر الإشهاد، والقاتل يستخف الأيمان كما يستخف القتل ويصر على الإنكار في غالب الأمر، فلذلك ابتدأ المدعون في القسامة بالأيمان، وقد يكون هذا مما يجتمع فيه عدة مناسبات فيكون من الثاني. وأما الثاني وهو ما تجمع فيه عدة مناسبات لا تجتمع في غيره، فكضرب الدية على العاقلة في قتل الخطأ، فإنه معقول المعنى، ولذلك كانت تفعله الجاهلية قبل الشرع، وكان الشرع مقرا له. ووجه المصلحة فيه أن الحاجة مست إلى مخالطة الشرع، وتعلم الحرب والطعان والضراب بها حتى أبيح الصيد من غير ضرورة ولا حاجة، بل لما في ذلك من حصول آلة الحرب. ولما كانت النفوس خطيرة لا تهدر ولم يتعمد جريمة القتل، فلو أقدناه به أو حملنا المال كله عليه لقطع مخالطة السلاح حسما لما يتوقع منه ذلك، فكان من النظر السديد ضرب الدية على العاقلة، إذ لا كبير حيف عليهم في ذلك لخفتها عليهم بالتوزيع، مع أن ذلك ينجبر بما بينهم من التعاضد والتناصر الذي جبلت عليه القبائل فيما بينها. ولهذا المعنى أيضا أجازت السنة شهادة الصبيان في اللعب، وأمثال هذا كثير. فهذا معنى الشرط الثالث، ويعبر عنه الأصوليون بأن لا يكون معدولا عن سنن القياس. الشرط الرابع، ألا يكون الأصل المقيس عليه فرعا عن أصل آخر. واعلم أن هذا الشرط قد اعتبره الأصوليون، ونقلوا عن الحنابلة وأبي عبد الله البصري من المعتزلة أنه ليس بشرط، وهو عندنا في المذهب ليس بشرط، بل يجوز عندنا القياس على أصل ثبت حكمه بالقياس على أصل آخر. ومثاله قياس جمهور أصحابنا قول القائل لزوجته أنت طالق رأس الشهر، ثم إنهم يحتجون على حكم الأصل بقياسه على نكاح المتعة. والعلة في ذلك أن المعنى المقصود من النكاح وهو المودة وحسن الألفة والعشرة لا يفضي إليه النكاح إلا بالتأبيد، أما مع توقع الفراق عند حصول الأجل قطعا أو ظنا فذلك مخل بما يقصد من النكاح وهو المودة وحسن الألفة. وهذا المعنى لما لم يكن هو المقصود من الملك بل المقصود منه ما لا يخل بالمأمل كالهبة والاستخدام جاز تعليق العتق بأجل محقق. والأصوليون يرون أن العلة الجامعة بين الوسط وأحد الطرفين إن كانت بعينها موجودة في الطرف الآخر فذلك الوسط لغو، وذلك مثل من يقيس السفرجل على التفاح في الربا بجامع الطعم، فإذا منع له حكم الربا في التفاح أثبته بالقياس على البر، فيقال له جعل التفاح أصلا لغو، بل كان ينبغي أن تقيس السفرجل على البر وتستغني عن ذكر التفاح، بل كان ينبغي أن تقيس السفرجل على البر وتستغني عن ذكر التفاح وهؤلاء يرون أن ركن الدليل لا يجوز أن يكون لغوا. وأما إن كانت العلة بين الوسط وأحد الطرفين غير العلة بين الوسط والطرف الآخر، فإن الوصف الجامع بين الأصلين غير موجود في الفرع، ولا يصح إلحاقه بالأصل الوسط. والوصف الجامع بين الفرعين ليس هو العلة في الفرع الوسط، فلا يكون علة في الفرع المقيس. ومثاله: لو قاس قائس الطحلب والمكث إذا تغير بهما الماء على ما تغير بالتراب الجاري، هو عليه في الطهورية بجامع غلبة التغير وضرورة الحاجة إليه، فإذا منع له حكم الأصل قاسه على الماء إذا صب في الماء فإنه طهور، فالجامع طهورية المخالط. الشرط الخامس: أن لا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصفين بناء من كل فريق على أن وصفه هو العلة، فإن مثل هذا لا يثبت به حكم الأصل. ومثاله: قياس أصحابنا قاتل العبد في أنه لا يقتل به على قاتل المكاتب، فإن الحنفية يوافقون أصحابنا على أن قاتل المكاتب لا يقتل، لكن العلة عند أصحابنا في ذلك كون المقتول عبدا، وألحقوا به قاتل العبد القن. والعلة عند الحنفية جهل المستحق لدمه، وذلك أنه لما عقد الكتابة فهو متردد بين الرق والحرية، فإن أدى نجوم كتابته عتق ولا رق، فإذا مات تعذر علينا استطلاع عاقبته، ومن عتق أو رق فتردد دمه بين السيد وبين الورثة. قالت الحنفية: فهذه العلة التي بين أيدينا إن صحت بطل قياس قاتل العبد على قاتل المكاتب، فإذا لا يثبت حكم الأصل بمثل هذا الاتفاق. ومثل هذا يسميه الأصوليون بالقياس المركب، ولو أثبت أصحابنا حكم المكاتب بنص لصح القياس. ثانيا: العلة والكلام في شروطها وفي مسالكها، وهي ما ثبت بها كون الوصف علة. أما شروطها فلنعقد فيها مسائل. المسألة الأولى: يجوز تحليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي، والحكم العدمي بالوصف العدمي إجماعا، وذلك كما نعلل وجوب الزكاة بملك النصاب، ونعلل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان. وأما تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي ففيه خلاف بين أئمة الأصول. ومثاله: قياس أصحابنا الحاضر الصحيح في وجوب التيمم عليه على المسافر عند عدم الماء، فيقول الحاضر: لا ماء عنده، فيجب عليه التيمم قياسا على المسافر، فيقال: عدم الماء ليس علة في وجوب التيمم، فإن الوصف العدمي لا يكون علة في الحكم الوجودي. وكذلك عندهم لا يكون جزءا من العلة كجعل الطواعية جزءا من علة القصاص، فلذلك لم توجب الحنفية قصاصا على المكره لفقد علة القصاص ولفقد جزئها وهي الطواعية. وأما أصحابنا فيقولون: الطواعية في نفسها عدمية، لأنها عبارة عن عدم الإكراه، والعدم لا يكون علة ولا جزء علة. قالوا: لأن العلة لا بد وأن تشتمل في نفسها على مصلحة عند مشروعية الحكم، والعدم في نفسه لا يكون مشتملا على مصلحة. وأما تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي فهو التعليل بالمانع، لكن الأصوليين اختلفوا هل من شرط التعليل بالمانع وجود المقتضي أو ليس من شرطه، فالأكثر على أن وجود المقتضي شرط، لأن الحكم إذا لم توجد العلة فيه يكون انتفاؤه لانتفائها لا لوجود المانع. وهذا كثيرا ما يقع في الجدل، وتتعلق به أبحاث كثيرة في كل مسألة ينفي فيها الحكم بالقياس على مسألة أخرى، ويجمع بينهما بوصف وجودي. ومثاله: قول أصحابنا في الحلي: مال متخذ للاقتناء والامتهان، فلا تجب فيه الزكاة قياسا على الثياب والعبيد. فيقول الحنفي: قد جمعتم بالوصف الوجودي وهو الامتهان في حكم عدمي، وهو عدم وجوب الزكاة، فلا يصح ذلك بعد أن تبينوا أن ذلك الوصف هو المانع من الزكاة، وفي ضمن دعواكم كونه مانعا. تسليمكم أن المقتضي موجود في صورة النزاع، فقد كفيتمونا مؤونة إثبات علة وجوب الزكاة في صورة النزاع، وادعيتم أن المقتضي موجود في الأصل المقيس عليه، فعليكم بيان ذلك. والجواب عند أصحابنا: أن المال نعمة تستحق شكرا، والإخراج منه لحق المنعم شكر، والزكاة إخراج منه فكانت شكرا، فصلح أن يكون ذلك المال في نفسه موجبا للزكاة. المسألة الثانية: يجب أن يكون الوصف الذي يقتضي الحكم ظاهرا لا خفيا، لأن الحكم في نفسه غيب، فإذا كان الوصف أيضا غيبا عنا لم يصح التعليل به، لأن العلة معرفة، غيب لا يعرف الغيب. وهذا كما نعلل القصاص بالقتل العمد العدوان، فيقول المعترض: العمد من أفعال النفوس وهو خفي لا يصح اعتباره في العلة بالاستقلال ولا بالجزئية. نعم، يعتبر عوضا منه ما يظن وجوده عنده، ويسمى الوصف المشتمل عليه ما ظنه. ومثاله: إذا عللنا نقل الملك في العوضين بالتراضي بين المتبايعين، وقد قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لكن الرضا وصف خفي لأنه من أفعال النفوس، فيتعذر اعتباره بنفسه، ويرجع الاعتبار إلى الأمر الظاهر الدال عليه كالإيجاب والقبول. فإن قول البائع بعت دليل على حصول الرضا منه بخروج المبيع عن ملكه ودخول الثمن في ملكه، وكذلك قول المشتري قبلت دليل على خروج الثمن عن ملكه ودخول المشترى في ماله. فأناط الشرع نقل الملك بالإيجاب والقبول، ولأجل أن المعتبر عندنا ما يدل على الرضا الذي هو المقصود بالأصل في الاعتبار، وكان الفعل أيضا قد يدل على الرضا كدلالة القول كالمعاطاة الحاصلة بين المتبايعين، حكم أصحابنا بأن البيع ليس من شرطه الصيغة، خلافا للشافعية فإنهم لا يحكمون بانعقاد البيع إلا بالصيغة الدالة على الإيجاب والقبول. والحنفية يفرقون بين الأشياء النفيسة، فيعتبرون في بيعها الصيغة ولا يكتفون فيها بالمعاطاة، وأما الأشياء الحقيرة فإن المعاطاة عندهم تكفي فيها، وهذا استحسان، ووجهه أن الصيغة أدل على الرضا من المعاطاة، فمن المناسب أن يعتبر في الأشياء النفيسة ما هو أدل تحصينا للبيع وصونا له عن خلل التجاحد في الرضا. المسألة الثالثة: يجب أن يكون وصف العلة منضبطا غير مضطرب، ومعناه أن الأشياء التي تتفاوت في نفسها كالمشقة فإنها تضعف وتقوى إذا أناط الشرع الحكم فيها، فلا بد من ضبطها. ومثاله السفر، فإن الشرع رخص للمسافر في القصر لأجل المشقة، لكن المشقة المعتبرة في القصر غير منضبطة، لأنها تتفاوت بطول السفر وقصره وكثرة الجهد وقلته، فلا يحسن إناطة الحكم بها، فاعتبر الشرع ما يضبطها وهو السفر 4 برد، فلذلك لم يلتحق به غيره من الصنائع الكادة. المسألة الرابعة: اختلفوا في اشتراط الاضطراد في العلة، ومعناه أنه كلما وجدت العلة في صورة من الصور وجد معها الحكم، فمن اشترطه جعل النقض مفسد للعلة، والنقض أن يوجد الوصف في صورة من الصور ولا يوجد معه الحكم. والتحقيق فيه التفصيل، فإن كان تخلف الحكم عند ذلك الوصف لا مانع يعارض العلة، فذلك النقض يفسد العلة. ومثاله تعليل حرمان القاتل من الميراث بأنه استعجل غرضه قبل أوانه فعوقب بحرمانه، فيضطرد أصحابنا هذه العلة في الناكح في العدة، فيحكمون عليه بتأبيد التحريم معاملة له بنقيض مقصوده، كما عومل القاتل لمورثه بنقيض مقصوده. فتقول الحنفية والشافعية: هذه العلة منقوضة بأم الولد، إذا قتلت سيدها لاستعجال العتق فإنها تعتق، ورب الدين إذا قتل المديان لاستعجال الدين فإنه يتعجله، فقد انتقضت العلة. وأما إن كان تخلف الحكم في صورة النقض المانع فإن ذلك لا يبطل العلة. مثاله احتجاج أصحابنا على وجوب الزكاة في مال الصبي بأنه مالك للنصاب، فوجب في ماله الزكاة قياسا على البالغ. فتقول الحنفية: هذه العلة منقوضة بصورة الدين، فإن المديان يملك النصاب ولا تجب عليه الزكاة. والجواب عند أصحابنا أن الدين يمنع من وجوب الزكاة لأنه إذا ازدعم حقان على مال واحد قدم أقواهما، وحق الغرماء أقوى من حق الفقراء لأن المستحق إذا تعين ترجح على مستحق لم يتعين. المسألة الخامسة: اختلفوا في اشتراط الانعكاس في العلة، ومعناه أنه كلما انتفت العلة انتفى الحكم، فمنهم من يشترطه ويمنع تعليل الحكم الواحد بعلتين، ومنهم من لا يشترطه ويجيز تعليل الحكم الواحد بعلتين، كتعليل إيجاب الوضوء بالبول والغائط والريح، وتعليل حرمة النكاح بالقرابة والصهر والرضاع. وكذلك اختلفوا إذا اجتمعت العلل هل ينسب الحكم إلى جميعها أو يبقى كل واحد منهما علة كما كان حالة الانفراد. وعلى ذلك اختلفوا في الأولياء في النكاح إذا اجتمعوا وكانوا في درجة واحدة، فقيل يعقدون جميعا بعقد واحد، وقيل يعقد أي واحد منهم كما لو انفرد. وقد اختلفت الشافعية في من أحدث حدثين فنوى رفع أحدهما ونسي الآخر، فمنهم من قال لا يجزئه لأن كل واحد منهما له مدخل في إيجاب الوضوء، فلا يجزئ رفع أحدهما عن رفع الآخر في النية. وقيل يجزئه لتداخلهما وأنهما في حكم الحدث الواحد، وقيل إن نوى أول الحدثين أجزأ لأنه هو الموجب للوضوء، والثاني لم يصادف محلا يوجب فيه الحكم، وإن نوى آخر الحدثين لم يجزئه لأنه نوى ما لا تأثير له في الإيجاب. المسألة السادسة: اختلفوا في اشتراط التعدية في العلة. اختلفوا في اشتراط التعدية في العلة، وهو أن توجد في محل آخر غير محلها الذي نص الشرع عليه، فالحنفية يشترطونها وأصحابنا وأصحاب الشافعي لا يشترطونها، بل يرون أن الدليل إذا دل على اعتبارها كانت علة الحكم الثابت في محلها سواء كانت موجودة في غيره أو لم تكن. ومثاله تعليل أصحابنا تحريم الربا في النقدين بكونهما أصلا في القيمة، فلو دخلهما الربا لافتقرا إلى شيء آخر يتقومان به، فتقول الحنفية هذه علة قاصرة لا فائدة فيها، لأن الفائدة إن كانت في الأصل فالحكم في الأصل إنما ثبت بالنص لا بها، وإن كانت في غير الأصل فباطل لأن الفرض ألا فرع لها. والجواب عند أصحابنا أن الحكم في الأصل إنما ثبت بها بمعنى أنها الباعث عليه والنص معرف لا موجب. خاتمة: اعلم أنهم اختلفوا في حكم الأصل، فأصحابنا وأصحاب الشافعي يرون أن حكم الأصل ثبت بالعلة، وأصحاب أبي حنيفة يقولون إنما ثبت الحكم في الأصل بالنص لا بالعلة، فمن الأصوليين من يزعم أن الخلاف في ذلك لفظي لا فائدة فيه، ومنهم من يبني على ذلك فروعا وجعل الخلاف إنما هو في المعنى، فقال إذا احتج أصحابنا على تحريم قليل من النبيذ بالقياس على قليل الخمر فللحنفية أن يقولوا قليل الخمر إنما ثبت بالنص، وإذا احتجت الحنفية على إباحة النبيذ غير المسكر بأن علة التحريم في النبيذ إنما هو الإسكار وقد انتفى في القليل الذي لا يسكر فيلزم أن يكون حراما وهو خلاف الإجماع، فللحنفية أن يقولوا قليل الخمر عندنا وكثيره لم يحرم بالعلة وإنما حرم بالنص. قال وكذلك تقول الحنفية علة الربا في النقدين إنما هو الوزن، ويلحقون بذلك كل ما يوزن من النحاس والحديد وغير ذلك، وما خرج عن الوزن بالصياغة أواني النحاس والحديد لا ربا عندهم فيها. قالوا لأن العلة عندنا إنما هي الوزن وقد انتفت في المصوغ، فيقول لهم أصحابنا هذا يلزمكم فيما يصاغ من الذهب والفضة أن لا يكون فيه ربا، فللحنفية أن يقولوا حكم الربا في النقدين ثبت عندنا بالنص لا بالعلة، فجرى تحريم الربا في المصوغ منهما دون غيرهما. وأما مسالك العلة وهي الأدلة الدالة على أن الوصف علة في الحكم فهي خمسة مسالك. المسلك الأول: النص، وهو قسمان صريح وإيماء. فالصريح أن يأتي الشارع بصيغة العلة كقوله سبحانه وتعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وكقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت عليكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصت به ناقته: لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكقوله في الشهداء يوم أحد: زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تضغب دما. فهذا وأمثاله صريح في التعليل. ولذلك عدت الشافعية هذين المسلكين إلى كل محرم وشهيد. ومثله قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. وكقوله عليه السلام: ملكت نفسك فاختاري، وهو كثير. وأما الإيماء فهو مراتب. المرتبة الأولى أن يذكر صلى الله عليه وسلم مع الحكم وصفا يبعد أن يأتي به لغير التعليل، كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة أنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فلو لم يكن التطواف علة لنفي النجاسة لم يكن لذكره مع هذا الحكم فائدة، لأنه قد علم أنها من الطوافات. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. فلولا أن فعلهم ذلك سبب لعنتهم لم يكن للإخبار عن فعلهم بالدعاء عليهم من فائدة. المرتبة الثانية: الاستنطاق بوصف يعلمه خاليا من التنازع ليرتب عليه الجواب، ولو لم يكن للتعليل لكان استنطاقه عن وصف يعلمه خاليا عن الفائدة. وهذا كما سئل صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. وكذلك لما سألته الخذعمية فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. المرتبة الثالثة: أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما عقب علمه بواقعة حدثت، فيعلم أن تلك الواقعة سبب ذلك الحكم، كما روي أن أعرابيا قال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال: اعتق رقبه، حتى كأنه قال: إذا واقعت فكفر. فأما الشافعية فحملته على الوقاع وقالت: إنه العلة بنفسه في الكفارة، فلم توجبها على من أكل أو شرب في رمضان عمدا. وأما الحنفية فأناضت الكفارة بمعنى يتضمنه وقاع، وهو اقتضاء شهوة يجب الإمساك عنها، فإن الصيام عبارة عن الإمساك عن اقتضاء شهوة يجب الإمساك عنها، فإن الصيام عبارة عن الإمساك عن اقتضاء شهوة البطن وشهوة الفرج، فلذلك أوجب الكفارة على من أكل عمدا في رمضان لما فيه من اقتضاء الشهوة التي منع الصيام منها. ولم يوجبوها فيما لا شهوة في اقتضائه كابتلاع حصاة أو نواة. وأما المالكية فألغت الشهوة عن درجة الاعتبار، وإنما وجبت الكفارة عندهم على الجناية على الصوم بتعمد الإفساد مطلقا، فأوجبوا الكفارة بابتلاع الحصاة والنواة، وهذا يسمى عند الأصوليين بتنقيح المناط، وهو أن يحذف عن محل الحكم ما لا مدخل له فيه ويبقى ما له فيه مدخل واعتبار. وما روي عن ابن القاسم في من ابتلع حصاة فعليه الكفارة من غير قضاء بعيد في النظر لخروجه عن هذه الحدود التي قدمناها. المرتبة الرابعة: أن ينقل الراوي فعلا صدر منه صلى الله عليه وسلم أو من غيره فيرتب عليه حكما منه صلى الله عليه وسلم، فإنه يفيد تعليل ذلك الحكم بذلك الفعل، كقول الراوي: سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، فإن هذا يشعر بأن السهو علة السجود، فلذلك لم يرتب ابن القاسم سجودا على من ترك سنة من سنن الصلاة عمدا خلافا لأشهب، فإنه أوجب السجود قبل السلام نظرا منه أن النقصان علة السجود كان عمدا أو سهوا. ومن ذلك قول الراوي: زنى ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يدل على أن الزنا علة الرجم. فلذلك قال ابن القاسم: في أربعة شهدوا على رجل بالزنا وشهد عليه بالإحصان اثنان آخران فرجم بشهادتهم، ثم رجعوا جميعا، أن الدية تجب على شهود الزنا خلافا لأشهب، فإنه يوجب الدية على الجميع. فهذه مراتب الإيماء. المسلك الثاني: الإجماع، وهو أن يثبت كون الوصف علة وحكم الأصل بالإجماع. ومثاله: إذا كان للمرأة أخوان أحدهما شقيق، فهل يكون أولى بعقد النكاح عليها من الأخ للأب؟ وهذا اختيار ابن القاسم، أن مزيد القرابة من جهة الأم سبب تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب في الميراث للإجماع، فوجب كذلك في النكاح بالقياس عليه. ووجه روايته عن مالك أن الأم لها مدخل في الإرث، فلذلك كان مزيد القرابة مرجحا ولا مدخل لها في عقد النكاح، فلا يكون مزيد القرابة بها مرجحا فيه. المسلك الثالث: المناسبة، وهو أن يكون في محل الحكم وصف يناسب ذلك الحكم. ومثاله: تحريم الخمر، فإن فيه وصفا يناسب أن يحرم لأجله، وهو الإسكار، المذهب للعقل الذي هو مناط التكليف وسبب اقتناء السادتين المعاشية والمعادية. ولذلك قال أبو زيد: المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول. ثم المناسب إما أن ينص الشرع على اعتباره أو لا، والذي نص الشرع على اعتباره ينقسم إلى مؤثر وملائم. فالمؤثر هو الذي يكون عينه معتبرا في عين الحكم، ومثاله قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، فإن عين الزنا معتبر في عين الجلد وهو كثير. والملائم هو الذي يعتبر عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. ومثال الأول قول الحنفية في الثيب الصغيرة: إنها تجبر على النكاح لأن الصغر علة في إقامة الولاية عليها في المال، فيكون علة إقامة الولاية عليها في النكاح، فإن عين الصغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع. الثاني تعليل أصحابنا الجمع بين الصلاتين في الحضر بالمضر للحرج والمشقة الذي هو علة في الجمع بينهما في السفر، فإن جنس الحرج معتبر في عين الجمع. الثالث تعليل القصاص في الأطراف بالجناية التي هي معتبرة في القصاص في النفس بالإجماع، فإن جنس الجناية معتبر في جنس القصاص. وأما الذي لم ينص الشرع على اعتباره فينقسم قسمين: منهم ما يثبت الحكم على وثقه في صورة من الصور ويسمى غريبا، ومنه ما لا يثبت الحكم على وثقه في صورة من الصور ويسمى مرسلا. ومثال الأول قياس أصحابنا المبتوتة في المرض في استحقاقها الميراث على القائل في الحرمان من الميراث بجامع التوصل إلى الغرض الفاسد، فيناسب المعاملة بنقيض المقصود، فإن التوصل إلى الغرض الفاسد لم ينص الشرع على اعتباره أصلا، لكن قد رتب الحكم على وفقه في صورة القاتل. ومثال الثاني من فرد به اللخمي من أصحابنا، وهو طرح بعض أهل السفن بالقرعة إذا خيف غرق جميعهم، فإن ذلك مناسب لأن فيها استخلاص بقيتهم، ولم ينص الشرع على اعتباره، ولم يرتب حكما على وفقه في صورة من الصور. المسلك الرابع الدوران، وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف ويعدم عند عدمه، فيعلم أن ذلك الوصف علة ذلك الحكم. ومثاله أن عصير العنب قبل أن يدخله الإسكار ليس بحرام إجماعا، فإذا دخله الإسكار كان حراما إجماعا، فإذا ذهب عنه الإسكار ذهب عنه التحريم، فلما دار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما علمنا أن الإسكار علة التحريم. ومن ذلك احتجاج أصحابنا على طهارة عين الكلب والخنزير بقياسهما على الشاة بجامع الحياة، وبيان أن الحياة علة الطهارة هو أن الشاة إذا ماتت وفي بطنها جنين حي حكمنا على جميع أجزائها بالنجاسة وعلى ذلك الجنين بالطهارة، فلما دارت الطهارة مع الحياة وجودا وعدما علمنا أن الحياة علة الطهارة. المسلك الخامس الشبه، وهو أن يتردد المسلك بين أصلين مختلفين في الحكم وهو أقوى شبها به، ومثاله الوضوء، فإنه دائر بين التيمم وبين إزالة النجاسة، فيشبه التيمم من حيث أنه المزال بهما وهو الحدث حكمي لا حسي، ويشبه إزالة النجاسة في أن المزال بهما حسي لا حكمي لإزالة الماء العين بالطبع بخلاف التراب. فالمالكية والشافعية يوجبون النية في الوضوء تغليبا لشبهه بالتيمم، والحنفية لا يوجبون النية في الوضوء تغليبا لشبهه بإزالة النجاسة. ولكل من الفريقين ترجيحات لشبهه يخرج ذكرها عن المقصود. وكذلك أيضا احتجاج أصحابنا على أن العبد يملك بأنه دائر بين الحر والبهيمة، فمن غلب أنه آدمي أشبه الحر، ومن غلب أنه مال أشبه البهيمة، فأحد الشبهين يوجب له استحقاق أن يملك وهو الشبه للآدمي، والآخر يوجب الوضوء أن لا يملك وهو الشبه المالي، لكن الشبه للآدمي أقوى من الشبه المالي من وجهين: أحدهما أن الشبه الآدمي أصلي والمالي عارض والأصلي أولى من العارض، وثانيهما أن الشرع غلب عليه شبه الآدمي في أحد نوعي الملك فأثبت له ملك النكاح الذي لا مدخل للبهيمة فيه، فوجب بهما أن يثبت له ملك اليمين لقوة الشبه الموجب له. فهذا تمام الكلام في الركن الثاني الذي هو العلة. ثالثا الفرع وشروطه أربعة. الشرط الأول أن تكون العلة موجودة في الفرع، لأن المقصود وهو ثبوت الحكم في الفرع فرع في ثبوت علته فيه، كما يقيس أصحابنا عظام الميتة على لحمها في النجاسة، فيمنع الحنفية وصف العظام بالموت، فيجيب أصحابنا بأن الحياة تحلها لقوله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم، وما هو محل الحياة فهو محل الموت، فثبت وصف العظام بالموت. الشرط الثاني أن لا يتقدم حكم الفرع على الأصل، لأنه إن تقدم لزم ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخير الأصل، ومثاله قياس أصحابنا الوضوء على التيمم في الافتقار إلى النية، والوضوء متقدم على التيمم في المشروعية وفي الفعل. نعم يكون هذا إلزاما، فيقال: لو لم تجب النية في الوضوء لما وجبت في التيمم. الشرط الثالث أن لا يكون الفرع منصوصا عليه بعموم أو بخصوص، ومثال العموم أن يكون دليل حكم الأصل مماثلا لحكم الفرع، كما إذا قيس التفاح على البر في الربا وأثبت الحكم في الربا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الطعام بالطعام، كما إذا قيس التفاح على البر في الربا وأثبت الحكم في الربا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الطعام بالطعام، فإن هذا يشمل حكم الفرع، فلا يكون الأصل أولى بالأصالة من الفرع. ومثال الخصوص قياس أصحاب أبي حنيفة إيجاب الوضوء من القيء والرعاة على سائل الأحداث، ثم يبنون حكم الرعاة والقيء بقوله صلى الله عليه وسلم: من قاء أو رعف فعليه الوضوء. الشرط الرابع أن لا يباين موضوع الأصل موضوع الفرع في الأحكام، كقياس البيع على النكاح والعكس، فإن البيع مبني على المكايسة والمكاشحة، والنكاح مبني على المكارمة والمساهلة، فإن تقرر هذا فالشافعية يقيسون فساد النكاح إذا انعقد على عبد في الذمة على فساد البيع إذا انعقد على عبد في الذمة غير موصوف بجامع الجهل بالعوض، فإنه علة الفساد في البيع بالإجماع. فيقول أصحابنا: البيع مبني على المناقشة والمكايسة، فكان الجهل فيه بالعوض مخلا بالمقصود منه، والنكاح مبني على المكارمة والمساهلة، وليس المقصود من الصداق أن يكون مماثلا وعوضا، ولذلك سماه الشرع نحلة، فهو كالهبة، فلا يضر الجهل به كما لا يضر بالهبة. رابعا الحكم، وفيه مسائل. المسألة الأولى: من شرط الحكم أن يكون شرعيا، لأن القياس دليل شرعي، فعلى هذا لا يجوز القياس في اللغات وقد اختلفت فيه. ومثاله تسمية النباش سارق بالقياس على أخذ مال الحي خفية بجامع أخذ المال خفية، وكتسمية النبيذ خمرا بالقياس على تسمية عصير العنب خمرا بجامع مخامرة العقل. المسألة الثانية: لا يجوز إثبات الحكم العادي بالقياس، ومثاله إذا قال أصحابنا في إثبات أن الحامل تحيض بأنه دم عارض، فلا ينافي الحامل كدم الاستحاضة، لأن الحيض والاستحاضة دمان متجانبان لا يرى أحدهما إلا من يرى الآخر. ألا ترى أن الصغيرة التي لا تحيض لا تستحاض، واليائسة من المحيض لا تستحاض؟ فهذا قياس العادة، والعادة قد تختلف فلا تتم. المسألة الثالثة: ما يطلب به القطع فلا يجوز إثباته بالقياس، لأن القياس لا يفيد القطع. ومثاله قياس أصحاب الشافعي في بسم الله الرحمن الرحيم أنها من القرآن في كل سورة على سائر آي القرآن بجامع أنها مكتوبة بخط المصحف. المسألة الرابعة: اختلف الأصوليون في نفي الحكم هل هو شرعي أو لا، فمن رآه حكما شرعيا أجاز إثباته بالقياس، ومن لم يره حكما شرعيا منع من ذلك. والمحققون يجيزون فيه قياس الدلالة ويمنعون من قياس العلة. ومثاله قول أصحابنا: الحلي لا تجب فيه الزكاة على عبد الخدمة وثياب المهنة. فيقول المعترض: حكم الأصل ليس بشرعي فلا يصح القياس عليه، وحكم الفرع ليس بشرعي فلا يجوز إثباته بالقياس، فهذا تمام القول في الأركان الأربعة. الفصل الثاني في أقسام قياس الطرد. اعلم أن الجامع بين الأصل والفرع في قياس الطرد إما أن يكون جملة ما وقع الاشتراك فيه بين الأصل والفرع، وهو قياس لا فارق ويسمى قياسا في معنى الأصل، وإما أن يكون بعض ما وقع الاشتراك فيه وينقسم قسمين: إما نفس العلة ويسمى قياس العلة، وإما ما يدل على العلة ويسمى قياس الدلالة. فهذه ثلاثة أقسام: أولا قياس لا فارق، وحاصله بيان إلغاء الفارق بين الأصل والفرع، والعلة موجودة في الأصل لثبوت حكمها فيه، فوجب كونها مشتركة سواء كانت جملة المشترك أو بعضه. ومثاله قول أصحاب أبي حنيفة في المديان: تجب عليه الزكاة قياسا على غير المديان. وبيان ذلك أنه لا فارق بين الأصل والفرع إلا الدين الموجود في الفرع، بدليل أنه لو عدم منه لانقلب الفرع أصلا، ولو وجد في الأصل لانقلب الأصل فرعا، فدل أنه لا فارق بينهما إلا الدين. لكن الدين لا يصلح أن يكون مانعا من الزكاة، إذ لو منع من زكاة العين لمنع من زكاة الحرث والماشية. وإذا ثبت أن الدين غير مانع ولا فارق غيره وجب الاشتراك في كل ما سواه، وأن العلة الموجودة في الأصل من جملة ما سواه فوجب الاشتراك فيها. ومثاله أيضا إذا استولى الكفار على أموال المسلمين، فالشافعية يقولون لا يملكونها، والحنفية يقولون إنهم يملكونها، وعند أصحابنا أن استيلائهم يفيد شبهة الملك لا حقيقته. فتقول الحنفية: أجمعنا أن الغاصب لا يملك ما استولى عليه بالعدوان، فكذلك الكافر لا يملك ما استولى عليه، وأنه لا فارق بينهما إلا الكفر في الفرع والإسلام في الأصل، لكن الإسلام لا يصلح أن يكون مانعا من الملك، والكفر لا يصلح أن يكون مقتضيا للملك، فوجب انتفاء سبب الملك في حق المسلم الغاصب وفي حق الكافر المستولي، فانتفى الملك. ثانيا قياس العلة، وهو قياس المعنى وقياس الشبه، وقد تقدمت أمثالهما في مسلك العلة. ثالثا، قياس الدلالة. اعلم أن قياس الدلالة هو الذي لا يجمع فيه بعين العلة بما يدل عليها، مما يلزم من الاشتراك فيه الاشتراك في عين العلة، وهو عند بعض الأصوليين من قبيل الاستدلال، فلنؤخره إليه. خاتمة، اعلم أن الاعتراض على القياس إما بمنع الجمع في الأصل، وإما بمنع وجود الوصف في الأصل، وإما بمنع كونه علة، وإما بمعارضته بوصف آخر في الأصل يصلح أن يكون علة، وإما بمنع وجوده في الفرع، وإما بمعارضته بوصف آخر يقتضي نقيض الحكم. فهذه 6 اعتراضات. وبيان الاعتراضات فيها: أن من سلم الحكم في الأصل ووجود الوصف المدعى كونه علة، وكون ذلك الوصف علة بانفراده، وأنه موجود في الفرع، وأنه سالم عن معارض يقتضي نقيضه في الفرع، فقد سلم القياس، فدل على أنه لا يقع الاعتراض إلا من أحد هذه الوجوه. الاعتراض الأول: منع الحكم في الأصل. ومثاله احتجاج الشافعية وبعض أصحابنا على أن الخنزير يغسل الإناء من ولوغه 7 قياسا على الكلب، فيمنع الحنفية الحكم وهو غسل الإناء من ولوغ الكلب 7 في الأصل، والأصل عند الشافعية وأصحابنا إثبات الحكم في الأصل بالنص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. الاعتراض الثاني: منع وجود الوصف في الأصل. ومثال احتجاج الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا على أن الترتيب واجب في الوضوء بقولهم: عبادة يبطلها الحدث، فكان الترتيب فيها واجبا قياسا على الصلاة، فتقول الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا: لا نسلم وجود الوصف الذي هو الحدث في الأصل الذي هو الصلاة، لأن الحدث عندنا لا يبطل الصلاة، وإنما يبطل الطهارة، وببطلان الطهارة تبطل الصلاة. والجواب عند الأولين إثبات أن الصلاة يبطلها الحدث، فإن لم يجد ماء ولا ترابا إذا صلى أحدث في أثناء صلاته بطلت صلاته، وليس ثمة طهارة يبطلها الحدث. وعند الحنفية أن من سبقه الحدث توضأ وبنى على صلاته كما يبني في الرعاة عندنا، ولو أحدث مختارا بعد أن سبقه الحدث وقبل أن يتوضأ بطلت صلاته ولم يبني عليها، فدل ذلك على أن الحدث يبطل الصلاة نفسها. الاعتراض الثالث: منع كون الوصف علة. ومثال احتجاج الحنفية على أن المعتقة تحت الحر لها الخيار كالمعتقة تحت العبد، فيقول أصحابنا: لا نسلم ملكها نفسها بالعتق، هو العلة في خيارها. والجواب عند الحنفية النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ملكت نفسك فاختاري. والنص مسلك من مسالك العلة، وبالجملة فهذا من أعظم الاعتراضات، وتتفرع منه أسئلة كثيرة، وهي 10 أوجه، وهي في المطولات. الاعتراض الرابع: المعارضة في الأصل، وهي على قسمين: معارضة بوصف يصلح أن يكون علة مستقلة، ومعارضة بوصف يصلح أن يكون جزء علة. فأما الأول فمثاله قول الشافعية: جريان الربا في التفاح مطعوم، فوجب أن يكون فيه الربا قياسا على البر، فيقول أصحابنا: لا نسلم أن الطعام هو العلة، فإن القوت وصف يصلح أن يكون علة مستقلة، وهو غير موجود في التفاح. والجواب عند الشافعية: أن يبينوا كون الطعام علة مستقلة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الطعام بالطعام، غير متعرضين للتعميم فيه، بل بما اشتمل عليه النص من الإيماء إلى العلة. وأما الثاني فمثال احتجاج أصحابنا في وجوب القتل بالمثقل بأنه قتل عمد عدوان، فيجب منه القصاص قياسا على القتل بالمحدد، فتقول الحنفية: لا نسلم أن القتل العمد العدوان مستقل بالعلة حتى ينضاف إليه كون المقتول به جارحا. لا نسلم أن القتل العمد العدوان مستقل بالعلة حتى ينضاف إليه كون المقتول به جارحا. والجواب عند أصحابنا أن القتل العمد العدوان مناسب للحكم ومفض إلى الحكمة المقصودة منه وهو الزجر، فوجب أن يكون مستقلا في الاعتبار. الاعتراض الخامس: منع وجود الوصف في الفرع. ومثال احتجاج أصحابنا على أن الإجارة على الحج عن الميت جائزة بأن الحج فعل يجوز أن يفعله الغير عن الغير، فجازت فيه الإجارة قياسا على الخياطة. فتقول أصحاب أبي حنيفة: لا نسلم وجود الوصف الذي هو جواز فعله عن الغير في الفرع الذي هو الحج، فإنه لا يجوز عندنا أن يحج عن الغير. والجواب عند أصحابنا: إثبات وجود الوصوف في الفرع بما روي أنه صلى الله عليه وسلم سمع أعرابيا يقول: لبيك اللهم عن سمرة، فقال صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن سمرة. الاعتراض السادس: المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم. ومثال احتجاج الشافعية على أن المديان تجب عليه الزكاة بالقياس على غير المديان بجامع مالك النصاب. فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: عارضنا في الفرع معارض وهو الدين، فوجب أن لا يثبت الحكم الذي هو وجوب الزكاة لأجل تعلق حق الغرماء بالمال. والجواب عند أصحاب الشافعي: أن الدين لا يصلح أن يكون معارضا، لأنه متعلق بالذمة لا بعين المال، بدليل أنه لو هلك المال بسببه أو بغير سببه لم يسقط للدين. وأما الزكاة فهي متعلقة بعين المال لا بالذمة، بدليل أنه لو هلك المال بغير سببه لسقطت الزكاة. فهذا تمام الكلام في قياس الطرد. الباب الثاني: في قياس العكس. اعلم أن قياس العكس هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة، ولنضرب له أمثلة ليستبين بها. المثال الأول: احتجاج أصحابنا على أن الوضوء لا يجب من كثرة القيء، فإنه لما لم يجب الوضوء من قليله لم يجب من كثيره، عكس البول لما وجب الوضوء من قليله وجب من كثيره، وذلك أن أصحابنا يذهبون إلى سقوط الوضوء من كثير القيء، والحنفية يذهبون إلى وجوب الوضوء من كثيره، فيقيس أصحابنا كثير القيء على كثير البول في الافتراق في الحكم، ويستدلون على افتراقهما بافتراقهما في العلة. فإذا نوزعوا في افتراقهما في العلة احتجوا عليه بافتراقهما في الحكم عند العلة، إذ قد اتفق الفريقان على سقوط الوضوء من قليل القيء ووجوبه من قليل البول. وقد يحتج الحنفية على الشافعية بمثل هذا الدليل في أن النوم لا يوجب الوضوء خلافا للشافعية، فإنه عندهم حدث بنفسه على بعض الطرق ومظنة للحدث على طريقة أخرى. فتقول الحنفية على الطريقة الأولى: لما لم يجب الوضوء من قليل النوم لم يجب من كثيره. المثال الثاني: احتجاج أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة على أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف بقولهم: لما وجب الصوم إذا نذر أن يعتكف صائما وجب عليه الصوم إذا لم ينذر، وتقريره كالأول. المثال الثالث: احتجاج الحنفية على عدم وجوب القصاص على القاتل بالمثقل بقولهم: لما لم يجب القصاص من صغير المثقل لم يجب من كبيره، عكسه المحدد: لما وجب من صغيره وجب من كبيره، وتقريره كما سبق. ولنقنع بهذا القدر من البيان في هذا المختصر. الباب الثالث: في الاستدلال. اعلم أن الاستدلال قد يكون بطريق التلازم بين الحكمين، وقد يكون بطريق التنافي بينهما. فإن كان بطريق التلازم فهو ثلاثة أقسام: استدلال بالمعلول على العلة، واستدلال بالعلة على المعلول، واستدلال بأحد المعلولين على الآخر، وإن كان بطريق التنافي فهو ثلاثة أقسام أيضا: تناف بين حكمين وجودا وعدما، وتناف بينهما وجودا فقط، وتناف بينهما عدما فقط. فجميع أقسام الاستدلال ستة. القسم الأول: الاستدلال بالمعلول على العلة، ومثاله استدلال أصحابنا على أن الوتر نفل بأنه يجوز أن يؤدى على الراحلة، وما يجوز أن يؤدى على الراحلة فهو نفل فالوتر نفل، وذلك أن جواز الأداء على الراحلة أثر من آثار التنفل ومعلول من معلولاته، ولذلك لا تؤدى الفرائض على الراحلة. فإذا ذكر الاستدلال أصلا لركعتي الفجر مثلا كان قياسا للدلالة، فإذا ذكر الاستدلال أصلا لركعتي الفجر مثلا كان قياسا للدلالة. ومثاله أيضا احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي على أن المكاتب لا يجزئ عتقه في الكفارة بأن عتق المكاتب واقع على غير جهة الكفارة، وكل عتق وقع على غير جهة الكفارة فلا يجزئ عن الكفارة، وكل عتق وقع على غير جهة الكفارة فلا يجزئ عن الكفارة، وإنما قلنا وقع على غير جهة الكفارة لأنه واقع على الكتابة، لأنه يمتنع الإيلاء والكسب منه، وذلك خاصة العقد الذي التزمه. فإذا قضي بالإعتاق حق العبد الملتزم لم يزل مرتهنا بالجواب الشرعي. واعلم أنه كما يستدل بوجود أثر الشيء على وجوده فكذلك يستدل بعدم أثر الشيء على عدمه. ومثاله احتجاج الشافعية ومن يوافقهم من أصحابنا على أن بيع الفضولي لا يصح بأنه لما لم يفد الملك لم ينعقد، لأن ثمرة العقد أثره إنما هو الملك، فإن الأسباب الحكمية لا تراد لنفسها وإنما تراد لأحكامها. القسم الثاني: الاستدلال بالعلة على المعلول، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن بيع الغائب صحيح لأنه حلال بقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وإذا كان حلالا وجب أن يكون صحيحا لأن الحل علة الصحة. ومنه احتجاج الشافعية وبعض أصحابنا على أن منافع المغصوب مضمونة للمغصوب منها بأن يقولوا أن المنافع مملوكة للمغصوب منها لأنها تبع للمغصوب في الملك إجماعا، وإذا كانت مملوكة للمغصوب منه وجب أن تكون مضمونة له. اعلم أنه كما يستدل بالعلة على المعلول يستدل بعدم العلة على عدم المعلول. ومثال احتجاج الشافعية على أن المقر له بالمال إذا لم يثبت لا يستحق شيئا، لأنه إذا لم يثبت الاستحقاق الذي هو السبب فلا يثبت الاستحقاق. القسم الثالث: الاستدلال بأحد المعلولين على الآخر. اعلم أن أحد المعلولين وهو المعلول المستدل عليه لا بد وأن يكون شرعيا، وأما المعلول المستدل به فقد يكون شرعيا وقد يكون حقيقيا. أما الحقيقي فمثاله احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي على نجاسة العظم بعد الموت بأن العظم جزء من الحي يتألم الحي بإبانته، وكل جزء يتألم الحي بإبانته فإنه نجس بعد الموت، فالعظم نجس بعد الموت. وبيان ذلك أن الحياة علة في التألم حقيقة في النجاسة بعد الموت شرعا. وأما الشرعي فمثال احتجاج الشافعية على وجوب الزكاة على المديان في العين بوجوبها عليه في الحرث والماشية، إذ هما معا معلولان لعلة واحدة وهي الغنى بملك النصاب، والمعلولان معا شرعيا. ومنه احتجاج أصحابنا على أن المكره على القتل يقتل بأن المكره على القتل يحرم عليه القتل ويقضي به إجماعا، وكون القتل معصية ووجوب القصاص به معلولان معا لعلة واحدة وهو أهلية القاتل للخطاب. القسم الرابع: التنافي بين الحكمين وجودا وعدما، ومثال احتجاج أصحابنا على أن المديان لا تجب عليه الزكاة بأن أخذه للزكاة وإعطاؤه إياها متنافيان وجودا وعدما، وبيان ذلك أنه إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا، وعلى كلا التقديرين يلزم أحد الحكمين وعدم الآخر. أما إن كان غنيا فيلزم وجوب إعطائه للزكاة وحرمة أخذها عليه، وأما إن كان فقيرا فيلزم إباحة أخذه للزكاة وسقوط إعطائها عنه. وإذا ثبت التنافي بين الحكمين وجودا وعدما، وقد ثبت أحدهما وهو جواز أخذه للزكاة إجماعا، ووجب عدم الآخر وهو وجوبها عليه. القسم الخامس: التنافي بين الحكمين وجودا فقط. ومثال احتجاج الشافعية على عدم نجاسة المني بأن نجاسة المني وجواز الصلاة به متنافيان، لكن الصلاة به جائزة فهو ليس بنجس، وإنما كانت الصلاة به جائزة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه. القسم السادس: التنافي بين حكمين عدما فقط. ومثال احتجاج أصحابنا على طهارة ميتة البحر بعدم تحريم أكلها، فإن الطهارة وحرمة الأكل لا يرتفعان، لأن كل ما ليس بطاهر فهو حرام الأكل، وكل ما ليس بحرام الأكل فهو طاهر، لكن ميتة البحر ليست بحرام الأكل لقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور ماؤه الحل ميتته، فوجب أن تكون ميتة البحر طاهرة. فهذا تمام الكلام في الاستدلال، وبه تم الكلام في الجنس الأول.